السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. إلا أن حدوث الحوادث الخارقة للعادة إجمالا ليس في وسع العلم إنكاره والستر عليه، فكم من أمر عجيب خارق للعادة يأتي به أرباب المجاهدة وأهل الارتياض. كان الكلام في هذه النقطة، وهي أنه كيف يفسر القرآن الأمر الخارق للعادة، أو ما يعبر عنه باللغة الكلامية بالمعجزة. قلنا في المقدمة لا بد أن يعلم بأن المعاجز والأمور الخارقة للقوانين المعهودة عندنا ليست من الأمور الممتنعة بالذات، هذا أولا. ولا بد أن يعلم أيضا أن هذه التي يعبر عنها القرآن بأنها أمور خارقة للعادة، أو نعبر عنها بالمعاجز، هي واقعة في عندنا في نشأة الطبيعة، ولكن مع اختلاف في الشرائط، قلة الشرائط وزيادة الشرائط، وهذا هو الأمر الثاني. وهذا ما بيناه مفصلا في الأبحاث السابقة، من أنه عندما نقف على المعاجز، أولا هي غير ممتنعة بالذات، وثانيا أيضا هي واقعة في الطبيعة، ولكنه مع شرائطها الخاصة المعلومة لنا. وإنما هذه الأمور صارت معجزة باعتبار أنه لم نقف على شرائطها الخاصة بها. ثم بين بأنه ليست فقط العادة تنكر ذلك والعرف ينكر ذلك، العلوم الطبيعية أيضا تنكر ذلك، ولكنه سواء آمنت العلوم الطبيعية بالمعاجز أو لم تؤمن، في النتيجة السيد الطباطبائي يقول أنه نحن نجد مملوءة الكتب والنشريات، وأهل الاطلاع يعلمون بأن هناك أناس يستطيعون أن يتصرفوا في نشأة المادة تصرفات لا يمكن أن تفسر من خلال العلوم الطبيعية. في كل يوم وليلة نحن نسمع من مثل هذه الأمور إخبار بأمور مغيبة، التصرف في أمور تكوينية. الإخوة خصوصا الآن اللي يقفون على الأخبار يعلمون بأنه في المكان الكذائي يفعلون كذا، في المكان الكذائي يفعلون كذا، وأنت إذا أردت أن تفسرها من خلال العلوم الطبيعية لا تجد طريقا لذلك، فلا بد أن تفسرها بأمور خارج عن هذه القوانين المعهودة لنا. إذن العلوم الطبيعية سواء آمنت بالمعجزات التي جاء بها الأنبياء أو لم يؤمنوا، فلا أقل لا يستطيعون أن ينكروا مثل هذه الأمور الحادثة عندنا في اليوم والليلة، ولا يستطيع أحد إنكارها. إذن كيف تفسر مثل هذه الأمور الخارقة للعادة؟ هسه سواء كانت بعنوان المعجزة التي جاءت على أيدي الأنبياء السابقين أو لم تكن بعنوان المعجزة كما تصدر من أرباب المجاهدة وأهل الارتياض بتعبير السيد الطباطبائي، تفسيره يأتي، هذه المقدمة نقرأها إلى أن نصل إلى البحر. يقول كما أن الحس والتجربة لا يساعدان على تصديق هذه الخوارق، النظر العلمي يعني التجارب والعلوم الطبيعية أيضا لا تستطيع أن تصدق، ولكن إلا أن حدوث الحوادث الخارقة للعادة إجمالا، بنحو القضية المهملة، لا إشكال أنه توجد هناك في عالمنا المادي أمور خارقة لقدرة الإنسان وخارج عن القوانين الطبيعية المعهودة للإنسان، إلا أن حدوث الحوادث الخارقة للعادة إجمالا ليس في وسع العلم إنكاره والستر عليه، واضح لكل متتبع. فكم من أمر عجيب خارق للعادة يعني للقوانين المعهودة يأتي به أرباب المجاهدة وأهل الارتياض، كل يوم تمتلئ به العيون. فكم من أمر عجيب خارق للعادة يأتي به أرباب المجاهدة وأهل الارتياض، كل يوم تمتلئ به العيون وتنشره النشريات وتضبطه الصحف والمسفورات، بحيث لا يبقى لذي لب في وقوعها شك وفي تحققها ريب أو ارتياب. هذا مما لا ينكره أحد. إذن كيف تفسر الكلام في تفسير هذه الأمور الخارقة للعادة؟ وهذا هو الذي ألجأ الباحثين في الآثار الروحية من علماء العصر أن يعللوه بأمور، ولكن هذه الأمور ليست معروفة لكل أحد، موجودة في نظام الطبيعة ولكنه ليست معلومة لكل أحد. ذاك الذي استطاع أن يقف عليها يستطيع أن يستفيد منها، والذي لم يقف عليها لا يستطيع أن يستفيد منها. أن يعللوه بجريان أمواج مجهولة إلكتريسية مغناطيسية، فافترضوا أن الارتياضات الشاقة تعطي للإنسان سلطة على تصريف أمواج مرموزة قوية من قبيل الأمور الرياضية. مولانا الآن تجد إنسان عندما يتمرن في الأمور الرياضية تصل به القدرة أن يرفع قطعة من الحديد وزنها 200 كيلو 300 كيلو، وأنت ليس بمقدورك أن ترفع قطعة بمقدار 30 كيلو. نفس الإنسان، ولكن ذاك عند ميراث خاص من الناحية البدنية وأنت لا يوجد عندك ذاك الميراث. في الأمور الروحية أيضا كذلك، الإنسان إذا مارس وإذا تمرس وإذا تمرن ولكنه في المكان المعد له وبالشرائط المعدودة، أيضا يستطيع أن يتصرف في هذه الأمور المادية. حتى كيف يتصرف في هذه الأمور المادية؟ هذه أيضا لا بد أن نقف عليها بعد ذلك. قال: فافترضوا أن الارتياضات الشاقة تعطي للإنسان سلطة على تصريف أمواج مرموزة قوية. طبعا هذه نظرية المحدثين، هل صحيحة أو غير صحيحة هذا بحث آخر. المهم السيد الطرطبائي فقط يريد أن يقول أنه هذه الأمور الخارقة للعادة موجودة، فاضطرت بعض علماء العصر أن يفسروها بمثل هذا التفسير. على تصريف أمواج مرموزة قوية تملكه أو تصاحبه، إما يتملك تلك الأمور، يتملك يعني يتصرف كما يتصرف الإنسان في قواه. الإنسان مالك لهذه القوى الموجودة عنده أو ليس بمالك؟ نعم، عند قوة الإبصار، قوة الشم، قوة السمع، هذه يتصرف بها كيفما يشاء. كذلك هناك قوى في هذه النشأة المادية، الإنسان من خلال الميران والتمرين والممارسة قد يتملك تلك القوى فيستطيع أن يتصرف في أمور وتلك الأمور خارجة عن قدرة الإنسان الطبيعي. أو تصاحبه إرادة وشعور، لأنه يتملكها وإنما تحت إرادة هذا الإنسان، تكون مع إرادته وإن كان المالك غير ذلك، وبذلك يقدر على ما يأتي به من حركات وتحريكات وتصرفات عجيبة في المادة خارقة للعادة بطريق القبض والبسط ونحو ذلك. في الأخبار، أنا شخصا في التلفزيون رأيت وكان يخلون بعض الأمور هذه الموجودة من الناس، شخص كان يستطيع بواسطة يده أن يوجد نارا ويحرق الأشياء من خلال التمركز. كيف يستطيع هذه؟ لابد أن نقف حتى الإنسان استرغ، ولعله في منطقته إذا يريد أن يدعي النبوة ويدعي الإعجاز أيضا، لعله أيضا خلق من الناس يسيرون خلفه، وهو أن هذه اليد لم يكن فيها شيء ولكنه يمركز بها تمركز خاص إلى الورقة، فإذا تجد فيها نار وتحترق الورقة. بس هذه كيف يمكن الإنسان من اليد التي هي خالية من كل شيء أن يوجد نارا يحرق هذه الورقة؟ ومن هذه الأمور الإنسان يتتبع في الأخبار، ومن هذه القضايا يجد. وهذه الفرضية التي تذكر من علماء الطبيعة، هذه الفرضية التي تذكر من علماء الطبيعة، طب أنتم قبل أيضا أيام أنا رأيت هذه الظاهرة، وهو أنه مجموعة في مدينة ما أدري كاشان أو يزد، هؤلاء أوجدوا مقدار من النار والنار الحارة المتجمرة، ومشوا عليها حفاة حدودا 10-15 متر وخرجوا من المكان الآخر من الطرف الآخر، وأرجلهم أساسا لا يوجد فيها أي أثر. يمكن هذا أو لا يمكن؟ هذا الجلد لا يحترق، يمكن؟ بحسب القوانين الطبيعية، قواعد الطبيعية، أنه تقابل الاحتراق، ولكنه مشوا على النار. ولكن أنت تجدهم كان يقول بأنه طبعا قال هو بأنه قابل للتعلم لكل أحد، هي مدرسة يتعلمون فيها، فمقصودي من هذه الأمور كثيرة، فلهذا يقول تضبطها النشريات ومنشورة في المسفورات، مو أنه فد أمر غير واقعي، لا، أمور واقعية كثيرة من هذه المسائل. وهذه الفرضية فرضية علماء الطبيعة لو تمت واضطردت من غير انتقاض لأدت إلى تحقق فرضية جديدة وسيعة. فرضية هذه لأنه غير مبرهنة غير مستدل عليها، في قبال الفرضيات السابقة عند علماء الطبيعة السابقين أنهم كانوا يفسرون هذه الأمور الخالقة للطبيعة والقوانين الطبيعية كانوا يفسرونها بتفسير آخر. يقول أدت إلى تحقق فرضية جديدة وسيعة تعلل جميع الحوادث المتفرقة التي كانت تعللها جميعا أو تعلل بعضها الفرضيات القديمة الطبيعيات القديمة على محور الحركة والقوة، ولساقت جميع الحوادث المادية إلى التعلل والارتباط بعلة واحدة طبيعية. فهذا قولهم، قول علماء الطبيعة المحدثين، والحق معهم في الجملة. من هنا السيد الطبطبائي رحمة الله تعالى عليه يريد أن يدخل البحث، وهو أنه هذه الأمور الطبيعية التي تقع في عالمنا والأمور التي تقع في عالمنا وليست معلولة لعلل طبيعية مادية معلولة لنا ومعلومة لنا، هذه علتها أي شيء؟ النار تحرق عندنا، ولكن في بعض الأحيان نجد أن النار ماذا يتخلق فيها لها. صحيح لو مصحيح؟ الماء يروي من العطش عندنا، لكن في بعض الأحيان لعل نفس الماء كلما شرب الإنسان منه يروى من العطش أو لا يروى. الطعام يرفع الجوع من الإنسان، ولكنه قد يصل الإنسان إلى درجة تسمى بدعاء أو بأي شيء آخر أنه كلما يأكل يزداد جوعا أو لا يزداد جوعا، يزداد. إذن من هذا ماذا نستكشف نحن؟ نستكشف أن هذه العلل الطبيعية التي تتخلف عن معلولاتها، أن هذه علل طبيعية وليست علل طبيعية. إذن بعد لماذا تتخلف؟ أحسنتم. إذن البحث العلة الحقيقية وين تصير؟ في ذاك القانون الآخر، هو النتيجة التي ينتهي إليها السيد الطبطبائي. هذا خلوا ذهنكم جيدا نمي حتى نفهم أنتم صفحة الباقية من بحث الإعجاز. يقول أنتم إذا وجدتم معلولات طبيعية وعلل طبيعية، هذه المعلولات قد تترتب وقد تتخلف. إذن هذه هي عللها الواقعية وعللها الواقعية في مكان آخر. لو كانت هذه عللها الواقعية التي الحق سبحانه وتعالى وضع النظام عليها، هو قال في أنه ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله ماذا تحويلا، مع أنه نحن نجد هنا يوجد تخلف، أن العلة توجد والمعلول لا يتحقق. إذن وراء هذه العلل المعلومة لنا هناك علل حقيقية معلولاتها ومسبباتها لا تختلف ولا تتخلف عن علله. ما أدري واضح النقطة أم لا. تعالوا معي إلى صفحة 78، الإخوة اللي بيدهم الكتاب صفحة 78 قبل قوله الثالث. يقول ومن هنا يستنتج أن الأسباب العادية التي ربما يقع التخلف بينها وبين مسبباتها ليست بأسباب حقيقية، بل هناك أسباب حقيقية مضطردة غير متخلفة الأحكام والخواص. ما أدري واضح النقطة هذه ولا. نحن في عالمنا توجد عندنا علل ومعلولات، ولكن بعض الأحيان نجد أن المعلولات تنفك عن العلل وأن المسببات تنفك عن الأسباب. فنستكشف من هذا ماذا؟ نستكشف من هذا أن هذه ليست أسباب وعللا حقيقية لا تختلف ولا تتخلف، وإنما وراء هذه الأسباب الطبيعية هناك أسباب أخرى هي الأسباب الحقيقية التي تترتب عليها هذه المعلولات. ولكن السؤال المطروح أن تلك الأسباب التي هي الأسباب الحقيقية ولا تتخلف عنها معلولاتها ولا تختلف، هل هي مادية أو غير مادية؟ هنا السيد الطبطبائي رحمة الله تعالى عليه يريد أن يبين أو يستفيد من بعض الآيات المباركة أن تلك العلل أيضا علل ماذا؟ علل مادية، ولكنه بعضنا كثير منا لم يقف عليها، فمن استطاع أن يقف عليها يستطيع ماذا؟ أن يتصرف في نظام التكوين، يعني أن يأتي بأمور خارجة عن القوانين المتعارفة عندنا. ما أدري واضح طريقة منهجة البحث كيف انتهينا إليها. منهجة البحث هكذا، وهو أنه القرآن صريح في أن قانون العلية عام عنده. ما هو قانون العلية؟ قانون العلية هو هذا، وهو أنه إذا تحقق السبب لا يتخلف ولا يختلف مسببه عن أي نقطة. حتى عندما نأتي إلى بعض الأسباب الطبيعية نجد أن المسبب يختلف ويتخلف، فنستكشف أن هناك قوانين أخرى، لأن القرآن يؤمن بقانون العلية العام، هناك قوانين أخرى. تلك القوانين ما هي؟ هل هي إرادة الله أو هي قوانين طبيعية أخرى خافية مستورة علينا لا يعلمها الجميع؟ ملي يبلي أحسنتم، يكون تدرج، يعني بعض العلل الطبيعية إلى حد نعرفها وبعضها ماذا؟ لا نعرفها. فمن استطاع أن يقف على تلك العلل الحقيقية المادية لعالم الطبيعة يستطيع أن يأتي بأمور خارقة للعادة عندنا، وإن كانت هي داخلة في نظام الطبيعة وداخلة تحت قانون العلية والمعلولية العامة والسببية والمسببية العامة التي يؤيدها ويثبتها القرآن الكريم. ما أدري واضح البحث ولا ها؟ فلهذا يقول، فهذا قولهم، قول علماء الطبيعة، أنهم يقولون أن الذي يتصرف في نظام الطبيعة من خلال ممارسات خاصة هذا وقف على بعض القوانين الطبيعية أيضا فاستطاع أن يتصرف في نظام الطبيعة، فهذا قولهم. والحق معهم في الجملة، إذ لا معنى لمعلول طبيعي لا علة طبيعية له. إذا كان معلول طبيعي فعلته طبيعية مادية أيضا. تقول يعني إذا صار المعلول طبيعي فلعل علته إرادة الله، يقول هذا معقول، ولكنه لابد أن نرى أن القرآن يوكله إلى إرادة الله أو يوكله إلى وجود علل خافية علينا. أي منهما؟ كلاهما معقول، يعني أنه هذا المعلول الطبيعي يكون معلولا لإرادة الله مباشرة، معقول هذا وممكن أيضا، ولكنه أي وقع، وقع هذا أو أنه الذي وقع أن الله سبحانه وتعالى وضع له علة طبيعية قد تكون معلومة وقد تكون ماذا؟ مجهولة لنا. يقول لا علة طبيعية له مع فرض كون الرابطة طبيعية محفوظة. وبعبارة أخرى، ما هي العلة الطبيعية؟ إنا لا نعني بالعلة الطبيعية إلا أن تجتمع عدة موجودات طبيعية مع نسب وروابط خاصة، فيتكون من تلك الموجودات الطبيعية موجود طبيعي جديد حادث متأخر عنها وجودا مربوط بتلك العلل الطبيعية، بحيث لو انتقض النظام السابق عليه لم يحدث ولم يتحقق وجود هذا المتأخر. هذا مراد من العلة الطبيعية. وأما القرآن الكريم ماذا يقول؟ يقول وأما القرآن الكريم فإنه وإن لم يشخص هذه العلة الطبيعية لنا التي تستطيع أن تتصرف في كل شيء، يعني الذي وقف عليها من قبيل أن الإنسان إذا وقف على بعض الخواص المادية، خواص الكيميائية للأشياء، يستطيع أن يتصرف في الأشياء في المواد أو لا يستطيع؟ إذا وقف على قوانينها، على خواصها، على تركيباتها، على لوازمها، يستطيع أن يستفيد منها استفادات لا يستطيع أن يستفيد منها كلها. كذلك هناك علل طبيعية، هذيك العلل الطبيعية من وقف عليها يستطيع أن يأتي بأمور هذه الأمور لا يستطيع كل أحد أن يأتي بها. أما تلك العلة الطبيعية التي تستطيع أن تتصرف في كل شيء ومن وقف عليها يستطيع أن يتصرف في كل شيء، هل شخصها القرآن الكريم أو لم يشخصها؟ يقول لا، القرآن الكريم لم يشر إليها. لماذا؟ باعتبار أنه ليس الداخل في غرضه أن يبين العلل الطبيعية ما هي. وأما القرآن الكريم فإنه وإن لم يشخص هذه العلة الطبيعية الأخيرة التي تعلل جميع الحوادث المادية العادية والخارقة للعادة، ولكن الخارقة للعادة على ما نحسبه خارق للعادة، وإلا بحسب قانونه العام خارق أو ليس بخارق، لا بحسب قانونه أيضا ضمن القوانين العامة للوجود، ولكنه باعتبار خارج عن علمنا فنتصوره ماذا؟ خارج عن القوانين. بتشخيص اسمه وكيفية تأثيره لخروجه عن غرضه العام، إلا أنه مع ذلك القرآن يثبت لكل حادث مادي سببا ماديا. إذا كان المعلول معلول مادي فسببه أيضا ماذا؟ سبب مادي. ولكن بعض هذه الأسباب المادية معلومة لنا وبعضها ماذا؟ مجهولة علينا. يثبت لكل حادث مادي سببا ماديا بإذن الله تعالى، وبعبارة أخرى يثبت لكل حادث مادي مستند في وجوده إلى الله سبحانه. والكل مستند، مو فقط الحوادث المادية، كل شيء مستند إليه. يثبت مجرا ماديا وطريقا طبيعيا. إذن إحياء الموتى له مجرى طبيعي أو ليس له طريق طبيعي؟ له طريق طبيعي بناء على هذه النظرية، ولكن هل يستطيع أن يقف عليه كل أحد أو لا يستطيع؟ لا يتبادر إلى ذهنك بعد في القضية، لا لا، أنت الآن قبل أن تقف العلوم الطبية على هذه الاكتشافات اللي موجودة في العلوم الطبية، أساسا بعض الناس الذين كانوا يموتون بالأمراض المعينة إحياؤهم كان من قبيل المعجزة في تلك الأزمنة، ولكنه في مثل هذه الأزمنة إحياؤهم وإبقاؤهم أحياء معجزة وله طريق طبيعي. قبل 100 سنة بعض الأمراض إذا واحد كان يبقيه حي مع وجود ذلك المرض كان معجزة، لو ما كان معجزة كان معجز. ولكن في مثل هذا الزمان ها يمكن الإنسان أن يجد له طريقا طبيعي. إبراء الأكمه والأبرص، إبراء الأكمه والأبرص كان معجزة أو لم يكن معجزة؟ ها، فلو اكتشف الطريق الطبيعي الذي يمكنه أن نبرئ به الأكمه والأبرص، هل يبطل المعجزة أو لا يبطل المعجزة؟ أولا لا يبطل المعجزة. لماذا؟ لأن الإبراء الأكمه والأبرص في ذاك الزمان كان يقع بلا سبب طبيعي، والآن عندما يقع مع ماذا؟ مع سبب طبيعي، يعني بلا سبب طبيعي معلوم، يعني قلة الشرائط. هذا الأمر الثاني الذي ذكرناه. إذن كل شيء في عالمنا له طريقه الطبيعي، هذه النقطة خلوها في ذهنكم، له طريقه الطبيعي. هذه كل الأبحاث لعله مرتبطة بخوارق العادات عند الأنبياء السابقين، مو خارق العادة في القرآن الكريم، ذيك الذي لها طريق طبيعي طريق. أما هذه مو معنى أن الإنسان، لأنه المفروض أن هذا كلام الله مو كلام الإنسان، حتى أنه يكون له طريق طبيعي لذلك. على أي الأحوال قال، وبعبارة أخرى يثبت لكل حادث مادي مستند في وجوده إلى الله سبحانه، والكل مستند، يثبت مجرا ماديا وطريقا طبيعيا به، أي بهذا الطريق الطبيعي يجري فيض الوجود منه تعالى إلى ذلك المعلول المادي. كل معلول مادي، كل معلول مادي فله علة مادية أيضا، له علة مادية وهو أبويه. هو قلنا المراد من العلة هنا مو إعطاء الوجود، مو الفاعل الإلهي، هذا في المقدمة ذكرناه، قال مرادنا من العلة مجموعة أمور تتحقق يتحقق عليها يترتب عليها شيء آخر. مو العلة احنا بعد ما ردنا باعتبار ان الاخوة الحاضرين شفنا بعضهم قارين فلسفة بعضهم ما قارين فلسفة، اذا نريد ندخل الاصطلاح لعله يصير اشتباه. العلة قد تطلق ويراد منه العلة الفاعلية معطي الوجود، هذا مختص بالله سبحانه وتعالى. وقد يطلق العلة ويراد تقدم بعض الاشرائط وتأخر بعض المعلولات، من قبيل تقدم الابوين على وجود الابن خارجه، فهذا علة لذلك، فهذا علة لذلك، ولكن العلية بهذا المعنى. فلهذا قال ولا نعني بالعلة الطبيعية الا ان تجتمع عدة موجودات طبيعية بينها روابط يترتب عليها موجود متأخر عنه، مو معطي الوجود يعني يخرجه من العدم الى الوجود، والا مو الابوين يخرجان الابن من العدم الى الوجود، الله سبحانه وتعالى من خلال الابوين يفيض الوجود على الابن، من قبيل اذا صح المثال من قبيل ان المحول الكهربائي هو الذي يضيء لنا هذا المصباح، ولكن يحتاج الى ماذا؟ الى اسلاك، فالذي يعطي الاضاءة هذه الاسلاك، اللي يعطي الاضاءة هو المحول، المحول يعطي، ولكنه المحول لكي يعطي الاضاءة لهذا المصباح ماذا يحتاج؟ يحتاج الى واسطة، يحتاج الى اسلاك، هذه الاسلاك نسميها مجرى الفي. ما ادري واضح المطلب؟ اذا هنا عندما نقول علل طبيعية مرادنا ماذا؟ ما يشمل الاسلاك ايضا، ومن هنا نحن نستطيع ان نقول علة النور في هذا المصباح في هذه الاسلاك، والا لو انقطعت هذه الاسلاك يوجد نور او لا يوجد نور؟ مع انه العلة الحقيقية هي من؟ هي المحول، وهذه الاسلاك شرائط، هذه الاسباب مقدمات، وليست هذه الاسباب معطية لوجود الاضاءة والنور في هذا المصباح. واضح صار المطلب؟ اذا عندما نقول علة طبيعية مو مرادنا العلة يعني معطية للوجود، مرادنا من العلة الطبيعية ما يشمل المقدمات والمعدات والامور الاخرى. قال تعالى حتى الان السيد الطبطبائي رحمة الله تعالى عليه يريد ان يستدل على هذه الدعوة، وهي اي دعوة؟ دعوى أن كل معلول مادي فله مجرى مادي وعلة مادية، الله من خلال تلك العلة المادية يفيض الوجود على ذلك المعلول المادي، وهي قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. هسه تعالوا معنا الى صدر الآية المباركة، قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتق الله يجعل له مخرجا يعني من خلال الاسباب الطبيعية او يشمل حتى الاسباب غير الطبيعية؟ هذه اطلاق الصدر ماذا يقول؟ يجعل له مخرجا من خلال الاسباب الطبيعية او اعم من ان تكون اسباب عادية او غير عادية. من الواضح ان الصدر يشملهما معا، ان الانسان المتقي الله سبحانه وتعالى كفل له في القرآن، قال يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، هسه سواء من خلال الاسباب الطبيعية او من غير الاسباب طبيعية. فإن صدر الآية يعني قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا، فإن صدر الآية يحكم بالإطلاق من غير تقييد. ماذا يحكم؟ أن كل من اتقى الله وتوكل عليه وإن كانت الأسباب العادية المحسوبة عندنا أسبابا تقضي بخلاف ذلك وتحكم بعدمه، فإن الله سبحانه حسبه فيه وهو كائن لا محال. أنت تعاين بأن هذا الإنسان بحسب الموازين هذا خروجه سالما من المصيبة ومن البلاء ما هو سببه؟ القرآن يقول سببه ما هو؟ سببه التقوى والتوكل على الله. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. حتى سواء كانت الأسباب الطبيعية تعينه على الوصول إلى هذه النتيجة، أو كانت الأسباب الطبيعية على خلاف ما يريد من النتيجة، ولكنه هو يصل إلى تلك النتيجة. هسه السؤال المطروح هنا، وهو أن الله سبحانه وتعالى عندما يرزق هذا الإنسان، عندما يكفيه ويوصله إلى النتيجة المطلوبة، هذا يوجد له طريق طبيعي أو بإرادته يوجده ذلك؟ ما أدري واضح محل البحث أين يولا. في النتيجة، النتيجة تتحقق، ولكن هذه النتيجة تتحقق من مجرى معين أو بإرادة الله مباشرة، أي منهما؟ سيد الطرطباء يريد أن يدعي بأنه لا، من مجرى معين، وذات المجرى المعين بحسب معرفتنا بالقوانين الطبيعية خافية عليه. قال: فإن صدر الآية يحكم بالإطلاق من غير تقييد. يحكم بماذا؟ أن كل من اتقى الله وتوكل عليه، وإن كانت الأسباب العادية المحسوبة عندنا أسبابا تقضي بخلاف ما انتهى إليه هذا الإنسان، وتحكم بعدم ما انتهى إليه هذا الإنسان، ولكن القرآن يقول: فإن الله سبحانه حسبه فيه وهو كائن لا محالة. أو في الدعاء: وإذا سألك عني فإني قريب أجيب. حتى سواء كانت الأسباب الطبيعية تقضي بذلك، بل حتى لو كانت تقضي بخلافه أنا أجيبه في ذلك. أضرب مثال: الأسباب الطبيعية، من ابتلي بمرض السرطان يموت أو لا يموت؟ خب الآن بحسب قوانين الموجودة، الذي يبتلى بالسرطان الكذائي فإنه يموت، ولكن هذا الإنسان يذهب إلى الإمام الرضا سلام الله عليه أو إلى ولي من أولياء الله ويدعو ويتوسل ويشفى من ذلك المرض، هذا عزيز أو أنه كثير الوقوع عندنا؟ ها، في اليوم والليلة أنت اذهب إلى هذه المناطق وترى. خب هنا شفاء هذا الإنسان من المرض الكذائي، مع أن القوانين المعهودة لنا تقول ماذا؟ تقضي بموته، نجد أنه يشفى ولا يموت. هذا المسبب وهو الشفاء حصل من طريق معين مستور، أو لا سبب له إلا إرادة الله، أي منهم؟ هذه أحد الاحتمالين، ولكن السيد الطرطبائي خلافا لجناب الشيخ ما يقبل هذا، يقول: لا، له سبب، له سبب. يقول القرآن هكذا يقول؟ لا، يقول كلاهما ممكن. يقول: أقبل أنه ممكن أن يكون معلولا لإرادة الله، وممكن أن يكون ماذا؟ لسبب، ولكن خاف علينا. القرآن ماذا يقول؟ يقول القرآن: لا، يقول جعلته لسبب، كل شيء في هذا العالم جعلته من خلال السبب، حكمة يقتضي ذلك. ملتفتين، وأنه نريد أن نقول بأنه مستحيل أن يكون بسبب، لا بد أن يكون بإرادة الله. لا، إرادة الله ممكنة، فلهذا هو يقول. وهذا يحتمل وجهين: أحدهما أن يتوسل تعالى إليه من غير سبب، يحقق النتيجة ولكن من غير سبب ماديا وعلة طبيعية، بل بمجرد الإرادة وحده يريد وسيتحقق، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول لو كن فيكون. هذا الوجه الأول ما يخالف، بس نقول الواقع ما هو؟ فقط من خلال الإرادة؟ لو من خلال الإرادة ضمن الأسباب الطبيعية، قليل إرادة سبب، ولكن أيهما من قبيل أنه هذه النتيجة أنت تستطيع أن تصل إلى هذا الهدف من طريقين: الطريق الأول أليف، الطريق الثاني ما هو؟ با. الله من أي طريق يصل إلى هذه النتيجة؟ كلاهما ممكن، أن يحقق النتيجة من خلال إرادته للمسبب، أن يحقق النتيجة من خلال ماذا؟ سبب خاص. طب أيهما؟ كلاهما معقول، أيهما؟ يقول السيد الطرطبائي: الذي أستفيده من الآيات المباركة أن الله سبحانه وتعالى في تلك الأمور الخارجة عن إرادة الإنسان عفوا خارج عن القوانين الطبيعية للإنسان لم يحققه بإرادته مباشرة، وإنما أيضا جعل له سببا خاصا وطريقا خاصا وقدرا خاصا وتقديرا خاصا. واضح المطلب؟ قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقوله تعالى: ادعوني أستجب لكم. هسه سواء كانت الأسباب الطبيعية تساعد على تلك الدعوة والمطلوب في تلك الدعوة أم لم تكن تساعد، وقوله تعالى: أليس الله بكاف عبدا. نعم. الجملة التالية وهي قوله تعالى قال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. الذي يريده يبلغه أو لا يبلغه؟ أحسنتم. الله، إن الله بالغ أمره. لو كنا نحن وهذه الجملة المباركة إن الله بالغ أمره، نقول يبلغ الأمر الذي يريده من خلال إرادته مباشرة. إن الله بالغ أمره، حتى كيف يبلغ ذلك الأمر الذي يريده؟ ها؟ من خلال إرادته مباشرة. يقول: لو كنا نحن وهذه الجملة لما دلت على أكثر أن الله يستطيع أن يصل إلى النتائج ولو من غير أي طريق بمجرد إعمال إرادته سبحانه، ولكنه هذه الجملة أردفت بجملة ثانية. ما هي؟ إن الله بالغ أمره قد جعل، إن الله بالغ أمره قد جعل لكل شيء قدرا. سيدنا، ما معنى قد جعل لكل شيء قدرا؟ يقول: ها، يعني إن الله يبلغ أمره، ولكن هو ما أعطاك كبرى كلية. قالت: عند أريد أن أبلغ أمرا، أبلغه من خلال قدر خاص، تقدير خاص، نظام خاص، مع أن إرادتي قادرة أن تحقق المسبب خاص. هسه من حقك أن تسأل لماذا فعل ذلك؟ أقول: لأنه حكمته اقتضت ذلك. هسه من حقك أن تسأل لماذا أن الحكمة اقتضت هذا لا ذاك؟ الجواب: لأنه هذا هو النظام الأحسن وغيره لم يكن هو النظام الأحسن. وهذا ما يتذكر الإخوة فيما سبق في علم الكلام، وهنا في أبحاث التفسير الإخوة المداومين على هذا البحث يعلمون بأنه نحن قلنا أن الله سبحانه وتعالى كان بإمكانه أن يخلق عالما ليس بطولي، ولكنه خلقه عالما ماذا؟ طوليا، أسباب ومسببات ومدبرات، ملائكة وإنسان إلى آخره، وكان بإمكانه أن يخلقه ماذا؟ بلا أن يكون بلا هذه الوسائط، بلا هذه المدبرات أمره. كان بإمكانه أو لا؟ نعم كان بإمكانه، ولكن لم يخلقه كذلك. لماذا؟ لأن هذا هو النظام الأفضل وليس في الإمكان أبدع مما هو كان. أنا بدي أقول هو بدي يقول هذا، بدي يقول بأن الله أراد، ولكن أراد بلا طريق إلا مع الطريق، هو هذا اللي يقول، مع أنه كان احتمال آخر وهو أن يريد بلا طريق. وهذا من الذي يقول السيد، يريد أقول كله بإرادة الله، ولكن إرادة الله من خلال مجرى معين أو بلا مجرى، ما أحسن فوها. إذن هذه المعلولات الطبيعية الله يوجدها من خلال مجرى أو بمجرد إرادته؟ من خلال مجرى. من أين تستفيد أنه من خلال مجرى؟ يقول: من قوله إن الله قد جعل لكل شيء، قد جعل الله لكل شيء قدرا. ما أدري، والنقطة الأساسية هي هذه. يقول: احتمال كلاهما ممكن، وهو أن الله يبلغ أمره من غير مجرى ويبلغ أمره من مجرى. افترض بأن هذا المحول الذي يضيء هذا المصباح ويعطي النور لهذا المصباح له قدرة على الأمرين معا، يعني له القدرة على إضاءة هذا المصباح بلا هذه الأسلاك، وله قدرة أن يضيء هذا المصباح من خلال هذه الأسلاك. هو ماذا صدر منه؟ إضاءة بلا مجرى بلا أسلاك، أو إضاءة من خلال الأسلاك؟ السؤال هذا المطروح. والسيد الطبائي يقول أنه الله سبحانه وتعالى يبلغ أمره، ولكن من خلال ماذا؟ ها؟ من خلال هذه الأسباب، من خلال هذه المجاري، وإن كانت إرادته هي المتحكمة، ولكن إرادته من خلال طريق معين. حتى النتيجة اللي يريد أخذها شنو؟ التفتوا جيدا، النتيجة اللي يريد أخذها هذا، وهو أنه من وقف على هذه الأسباب يستطيع أن يأتي ماذا؟ وتلك المسببات. ومن هنا فالتصرف التكويني مختص بالبعض، يقول لا، كل من استطاع ان يقف على هذه الامور، على هذه القوانين، على هذه الطرق والوسائل، فانه يستطيع ماذا؟ ان يأتي بمسبباتها وانت تراها مخالفة لقوانين الطبيعة، مع انها هي مطابقة للقوانين العامة التي وضعها الله في هذا الوجود ونظام هذا الوجود. قال ثم الجملة التالية وهي قوله ان الله بالغ امره يعلل اطلاق الصادرة. لماذا يقول إن الله سبحانه وتعالى يقول يرزقه من حيث لا يحتسب فهو حسبه؟ يقول دليله، يقول دليله علته، يقول أنا قادر على كل شيء. إن الله بالغ أمره يعلل إطلاق الصادرة. وفي هذا المعنى، في معنى إن الله بالغ أمره، قوله تعالى والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لأنه قادر على كل شيء. وهذه جملة مطلقة، إن الله بالغ أمره، غير مقيدة بشيء البتة قطعا. فلله سبحانه سبيل إلى كل حادث تعلقت به مشيته وإرادته، وإن كانت السبل العادية والطرق المألوفة مقطوعة منتفية هنا. ما أدري واضح ولا؟ هذه الجملة إن الله بالغ أمره يريد أن يقول إن الله قادر على كل شيء، سواء كانت الأسباب الطبيعية بأيديكم تعين على الوصول إلى تلك النتيجة أو لا تعين على ذلك، بل حتى لو كانت تعين على خلاف ذلك. في قضية إبراهيم عليه وعلى نبينا آلاف التحية والثناء، كانت الأسباب الطبيعية ماذا تحتم؟ ها؟ كانت تحتم الاحتراق، ولكن الله، إن الله بالغ أمره، سواء كانت الأسباب الطبيعية موجودة هناك أو لم تكن موجودة، بل حتى لو كان عكسها موجودا، إن الله بالغ أمره. وهذا يحتمل وجهين، يعني إن الله يبلغ النتيجة التي يريدها يوجد فيه ماذا؟ احتمالان. الاحتمال الأول، أحدهما أن يتوسل تعالى إلى ذلك الحادث والمعلول الطبيعي من غير سبب مادي وعلة طبيعية، بل بمجرد الإرادة وحدها. هذه من قبيل أنت تذهب إلى خدمة المعصوم سلام الله عليه وأنت مريض، التفت جيدا، فتطلب منه أن يشفيك من المرض. أكو طريقين، إما أن المعصوم بمجرد أن يريد الشفاء أنت ماذا؟ تشفى من المرض، هذه مجرد الإرادة. وأخرى ماذا يقول؟ يقول لا، جئني بمقدار من الماء، ثم يقرأ فيه دعاء معين، ثم يقرأ ماء، يقول لك ماذا؟ اشرب الماء، أيضا شفيت من المرض، ولكن شفيت من المرض بمجرد الإرادة، لو من خلال وسيلة. أحسنتم، من خلال وسيلة لا بمجرد إرادة. فسنريد أن الله، هذه الآية قالت إن الله بالغ أمره يصل إلى كل حادث بمجرد الإرادة، وثانيهما أن يكون هناك سبب طبيعي مستور عن علمنا، ولكن يحيط به الله سبحانه ويبلغ ما يريده من طريق ذلك السبب الطبيعي المستور عندنا. وإن كانت أيضا بإرادة الله ذلك السبب يفعل ويوجد المسبب، بإرادة من؟ بإرادة الله، ولا من خلال ماذا؟ من خلال طريق. أي منهما؟ سيد الطبائي يريد أن يقوي الاحتمال الثاني، وهو أن المعلولات الطبيعية لها عللها الطبيعية، ولكن المستورة عنا، ومن هنا تكون خارقة للعادة. فإذا لو سألتك هذا السؤال، وهو أن المعلولات الطبيعية الخارقة للعادة لها علل طبيعية مستورة أو لا علل لها، أي منهما؟ الجواب، السيد الطبطبائي يقول لها علل طبيعية ولكن مستورة. والاحتمال الأول يقول ماذا؟ لا علة لها، وإنما وجدت بإرادة الله مباشرة. بلي ياهو أدري يا شنو الإشكال؟ نرجع المشروع سبب بحثنا، بحثنا أنه هذا الموجود الطبيعي وهو الإحياء، هذا له سببون أو إرادة الله مباشرة،
عشان أتفضل بحث آخر، ما عندنا بحث مو علاقة لنا. الآن أنا دا أشوف بأنه الآن أحيا الإنسان أحيا ادعوهن يأتينك سعيا، هذا ادعوهن يأتينك سعيا وهو إحياء هذه الطيور، هذه له سببه الطبيعي المستور عنا أو لا سبب له إلا إرادة الله، أي منهم؟ هذا السؤال. هنا سيد الطباء يريد يستفيد من الآية المباركة، قد جعل الله لكل شيء قدرا، ماذا لو له علته الطبيعية ولكن المستور عنا. فالنتيجة ما هي؟ فالنتيجة من يستطيع الوصول إلى هذه العلة الطبيعية يستطيع أن يتصرف ويحيي أو لا يستطيع. ملتفتين ولا؟ النتيجة ما هي تصير؟ النتيجة بأنه بعد هذا الطريق مفتوح، طريق إحياء الأموات بعد مفتوح لو مسدود. إذا قلنا بأنه فقط مرتبط بإرادة الله لا مسدود، أما إذا قلنا لا له طرقه الطبيعية من قبيل أنك تشرب الماء وتروى، مرة الإنسان لا يعلم أن الماء يروي من العطش فلعله يموت عطشا والماء أمامه ولا يشربه، ومرة يعلم أن الماء يرفع العطش فبمجرد أن يعطش ماذا يفعل؟ يشرب الماء، هذا لعلمه بأن الماء يرفع العطش. إحياء الموتى أيضا يكون له سببه، ولكن لا يستطيع كل أحد أن يصل إلى حقيقة هذا السبب. أما كيف يمكن الوصول إن شاء الله بعد ذلك أبينه. قال إلا أن الجملة التالية من الآية المعللة، هذه الجملة الأخيرة يعني قوله تعالى قد جعل الله لكل شيء قدرا، المعللة لما قبلها يعني لقوله إن الله بالغ أمره، المعللة لما قبلها أعني قوله تعالى قد جعل الله لكل شيء قدرا، هذه الجملة الأخيرة في الآية تدل على ثاني الوجهين لا أول الوجهين، يعني تدل على أن يكون هناك سبب طبيعي مستور عن علمنا يحيط به الله سبحانه وتعالى، فإنها تدل على أن كل شيء من المسببات أعم مما تقتضيه الأسباب العادية أو لا تقتضيه الأسباب العادية. الله ماذا يقول في الآية؟ يقول جعلناه من خلال قدر معين، تقدير معين، سبب معين، فإن له قدرا قدره الله سبحانه عليه على ذلك القدر، وارتباطات مع غيره من الموجودات، واتصالات وجودية مع سواه، لله سبحانه أن يتوسل من تلك الوسائل إليه أي إلى ذلك الحادث، وإن كانت الأسباب العادية مقطوعة عن غير مرتبطة به. تلك الأسباب التي هي علمها مستور عن الإنسان ولكن يحيط الله بها سبحانه وتعالى، من قبيل أنه عندنا علل في هذا العالم ولكن علل ظاهرية، وهناك علل ماذا؟ باطنية حاكمة على تأثير هذه العلل ظاهرية. قال مقطوع غير مرتبطة به، إلا أن هذه الاتصالات والارتباطات ليست مملوكة للأشياء أنفسها حتى تطيع في حال وتعصي في أخرى، بل مجعولة بجعله تعالى مطيعة منقادة له سبحانه وتعالى. تتمة الحديث تأتي، والحمد لله رب العالمين.